بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. ونسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ما زال حديثنا حول فائدة عظيمة أوردها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد، وتلك الفائدة مرتبطة بالحياة الطيبة التي أخبر ربنا عز وجل أنها لعباده المؤمنين في هذه الدنيا، وسوف يكون كمال تلك الراحة للعبد المؤمن حال رجوعه إلى ربه عز وجل. إذ هذه الدنيا ما جعلها الله عز وجل دار مقر، وما جعلها دار الجزاء الأوفى لعمل الإنسان، ولكن من كمال رحمة الله عز وجل فإنه أوجد فيها ما يذكر بالجنة، كما أنه أوجد فيها ما يذكر بالنار. وهذا من كمال العدل ومن كمال الرحمة التي لربنا سبحانه وتعالى الكمال في ذلك، وفي ما جعله لذاته العلية من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والفائدة التي بين أيدينا كما وقفنا معها في درسين ماضيين، ونقف اليوم في درسنا الثالث لنختم هذه الفائدة التي تبين لنا أن النفس البشرية هي التي أخبر الله عز وجل في القرآن أنها هي المكلفة، وأخبر أنها هي المحاسبة يوم القيامة، وأخبر أن الجزاء يقع عليها. لذلك الإنسان إذا فارق الجسد النفس فإنه لا يتألم ولا يشعر بالمتعة والسعادة، لأن هذا الأمر مرتبط بهذا المخلوق الذي هو النفس. وهذه النفس من أكبر مقوماتها، والجزء الواعي والعاقل من هذه النفس هو العقل، فالعقل يمثل بالنسبة للنفس الجزء الواعي العاقل من مجموع هذه النفس. وعلى هذا الأساس، إذا أدركنا أن النفس هي المكلفة، هي المخاطبة بهذا التكليف، هي التي سوف تسأل بين يدي الله يوم توفى كل نفس ما عملت، ثم عليها الجزاء. فتبين لنا أن هذا الدين الأصل فيه، لأن النفس تنسب إلى ماذا؟ إلى الباطن أم إلى الخارج؟ تنسب إلى الأمر الباطني في صدر الإنسان. فعلى هذا الأساس تقرر عند العلماء أن الأصل في الدين هي الأعمال الباطنية التي في صدر الإنسان، فما في جوف هذا الإنسان نفسه وعقله. فلذلك أصبح الدين الأصل فيه هي هذه الأعمال التي في جوف ابن آدم، مرتبطة بما في جوفك يا ابن آدم. ومن ثم هذه الفائدة تقول: إذا كان الأمر مرتبط بالنفس، هي المكلفة، هي التي تشعر بالألم، هي التي تشعر بالسعادة، هي التي تشعر بالراحة، هي التي تشعر بالطمأنينة، هي التي تشعر بالقلق، هي التي تشعر بالخوف والفزع. ولذلك ليس هناك عاقل ويجعل متعة الجسد كمتعة النفس، وما في باطني وفي جوف الإنسان فإذن هذه الأمور هي أعلى، هي أغلى، هي أرفع قدراً، وهكذا جاء بها وحي السماء. وإذا نظرنا إلى أصحاب الفطر السوية فإننا نجدهم يدركون هذا المعنى. ولذلك من كان أقرب إلى الفطرة ومن كان لديه عقل يزن الأمور بميزان يقترب من السلامة فإنه يدرك أن راحة النفس لا يعدلها راحة الجسد، وأن الإنسان من أجل راحة نفسه كم يتنازل عن أمور هي من راحة جسده، لأن راحة النفس أعلى. وتبين لنا أن العقل يمثل ماذا؟ قلنا الجزء الواعي من هذه النفس، وأن العقل يمثل للنفس، يمثل لها دورا رئيسا. ما هو؟ يمثل لها أنه الجهة التي تزن المعارف التي ترد عليك يا ابن آدم. فقلنا المعرفة تفد إلى هذا الإنسان عبر هاتين البوابتين البصر والسمع، فالجهة التي تتلقاها هي العقول التي في الصدور، هي العقول التي تسكن في القلوب، فتقوم هذه العقول بتلك العمليات. أما الأولى فهي المحاولة في فهم ذلك الأمر الوارد وإدراكه، وإدراك ما فيه من المنفعة والمضرة. ثم المرحلة الثانية أنها تصنف ذلك الأمر وفق ذلك التقويم. ثم ثالثا ينشأ عنها تفاعل بحسب ما وصلت إليه، ينقسم إلى قسمين، إما حب وإما بغض، إما حب وإما بغض. فلذلك ما أدركت أنه نافع فالعقل يتجه إلى النفس طالبا منها أن تحب ذلك الأمر لأنه نافع، أو يتجه إلى النفس يطلب منها أن تبغض ذلك الشيء لأنه ضار. ثم رابعا يأتي الأمر وهو مجاهدة النفس على أن تزيل جميع العوائق لكي تتحرك وفق ذلك الأمر. وقلنا أن لدينا ثلاثة أمور، فهناك العلائق، وهناك العوائق، وهناك العوائد. فعندنا العلائق وهو ما تعلقت به النفس من أمور الشهوات، وعندنا العوائق وهي الأمور التي تعوق إنجاز ذلك العمل، إما لنقص في القدرة والطاقة أو لعجز عند الإنسان فيما يعين على تطبيق ذلك الأمر، هذا الثاني. والثالث العوائد، وهو العرف العام الذي حول الإنسان وقد يمثل له معوقا عن إنجاز ذلك العمل. فيتجه القلب إلى النفس لمعالجة هذه الأمور الثلاثة إن وجدت. فإن كانت النفس متعلقة بالهوى أو متعلقة بشهوة فيظل القلب يعترك مع النفس حتى يعالج ذلك الأمر. فإن عالجه يرتقي بلوغ العمل درجة نحو الأمام. ماذا نسميها؟ نسميها درجة الإرادة. الإرادة، إذن هنا الآن أصبحت النفس مريدة لإنجاز هذا العمل، لأن الأمر الذي تعلقت به ويعوق الإنجاز عولج. هل يحصل العمل؟ الجواب لا، لأن هناك عوائق، كأن يكون الأمر يحتاج إلى مال وهو لا يملك المال، يحتاج الأمر إلى خلق الشجاعة، كأن يكون العمل متطلب دفع صائل فيحتاج إلى خلق وهو الشجاعة، فإذا نحتاج إلى معالجة هذا الأمر وإيجاده. أو كما قلت شيء خارج لكن مرتبط بالإنسان، يحتاج إلى قوة وجسمه ضعيف، إذا يحتاج أن يبني هذا الأمر أو كيف يفكر باستعانة. إذن إذا عالج الأول أصبحت عند الإنسان ماذا؟ إرادة لإنجاز العمل. إن عالج الثاني انتقلت هذه الإرادة إلى مرتبة أعلى نسميها الإرادة الجازمة. الآن فعلا هذا الإنسان يريد أن يصنع هذا الشيء، فإن عالجه احتاج إلى ماذا؟ إلى معالجة، قد يكون المشكلة ليس من جهة الإنسان ولكن من حوله من الناس، فإن عند الناس لدى الناس عرفا أن ذلك الأمر من فعله مثلا يستقبح أو يعاقب. فإذا عالج هذا الأمر وصل إلى المرتبة الثالثة التي نسميها العزم الصادق. فإذا وصل إلى درجة العزم تحول ذلك التصور الذي عند العقل إلى واقع، وبدأت الجوارح تتحرك نحوه. إذن عرفنا، إذن كيف أنت تعمل يا ابن آدم؟ كيف تتحرك؟ كيف يخرج هذا العمل منك؟ أنت تصبح الصباح تتحرك، تريد أن تقوم تصلي، تريد أن تذهب إلى عملك، إلى متجرك، إلى مكتبك، إلى تقود سيارة، إلى درس، إلى 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 أعمال. هذه الأشياء كيف تحصل منك؟ كما قلنا عندنا ثلاثة محاور: عقل، نفس، جوارح. عقل، نفس، جوارح. إذن البداية من أين؟ من العقل. العقل ما هو دوره؟ إدراك الأشياء وتصنيفها، تقسيم الأشياء إلى قسمين لا ثالث لهما، إما شيء نافع لك وإما شيء ضار بك. فالشيء النافع إذا جاء وقته، هذه قوة العقل عجيب، فيبدأ العقل وفق تلك المخزون المعرفي الكبير، يبدأ هذا الوقت يمكن استغلاله وتشغيل الجوارح في تحقيق المصلحة الفلانية. فعندما يبدأ العقل يتحرك أين يتجه؟ أول ما يتجه، ما يتجه إلى الجوارح، العقل ليس له سلطة على الجوارح، فيتجه إلى النفس. وتبدأ أول خطوة مع النفس بأنه يكون بينها وبين العقل اتفاق على ماذا؟ على أن هذا الشيء نافع. وهنا يقول إنسان: وهل النفس تخالف العقل؟ الجواب نعم، أليس في كتاب ربنا عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء؟ أليس في كتاب ربنا عز وجل الإخبار أن هذه النفس موصوفة بوصفين؟ الأول أنها ظلومة، والثاني أنها جهولة. فالنفس تظلم نفسها والنفس تجهل على نفسها. فلما كانت النفس بهذه الكيفية، فالعقل إذن ماذا يعمل؟ يريد أن يدخل تلك القناعة الصحيحة على النفس. طبعا هذا إذا كان العقل مشربه سليم. فتبدأ تلك العمليات الثلاث لمعالجة العلائق وهو ما تعلق به القلب، ومعالجة العوائق وهو ما يعجز الإنسان أن يؤدي تلك المهمة لقصور ونقص، ومعالجة العوائد وهو العرف السائد بين الناس. ثم يترقى هذه العملية بين ثلاث مراتب: بين درجة الإرادة والإرادة الجازمة، وبين العزم الصادق. وبين العزم الصادق، فالنفس إذا تحقق المراد ماذا يصيبها؟ يصيبها لذة وسعادة ومتعة. وإذا لم يتحقق نالها ماذا؟ ألم وضيق. ما يريد أن يعرض له الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بعد هذا الإيضاح، ما يريد أن يعرض له، يقول أن الإنسان ابن آدم خلقه الله عز وجل لحكمة، وخلقنا لغاية. الله جل جلاله يجل عن العبث، الله يجل عن العبث. الله خلق الإنسان وكرمه، ومن تكريم الله عز وجل لك يا ابن آدم فقط حين تتأمل أمرين: الأول ما كان في البداية مع أبينا آدم، والثاني ما هو لآدم وذريته إلى يوم القيامة. أما الأمر الأول فآدم الله عز وجل خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه، والله عز وجل هو الذي علمه، والله عز وجل أسجد له الملائكة، والله عز وجل أسكنه جنته. أليس هذا دليل وبرهان من براهين القرآن العظيم على تكريم الله عز وجل لابن آدم؟ فالله حين قال ولقد كرمنا بني آدم، لا تقول ما معنى التكريم، مباشرة ارجع إلى القرآن وهو يخبرك عن أبيك آدم وعن خلقته لترى مقومات التكريم هذه الخمسة. أما تكريم الذرية وآدم معهم الأب الأول فقط حين تقف مع البرهان العظيم الذي تكرر ذكره في القرآن وهو خلق السماوات والأرض، تكرر ذلك في القرآن وأخبر الله جل جلاله عن هذا الخلق العظيم سعة وإتقانا وإبداعا وتقديرا وجمالا ومنفعة وصلاحا، كل هذا جاء في القرآن. ولا تفسدوا في الأرض بعد إيش؟ بعد إصلاحها. هذا الكون أخبر عن سعته، فمن يعلم بداية السماء من نهايتها؟ والله أخبر عن قوته وإتقانه وإبداعه وجماله، ثم إن قارنت حجم هذا الكون مع حجم الإنسان، الإنسان لو قلنا هباءة على حجم هذا الكون لكان الإنسان يعتبر كبرناه، بل هو أقل من ذلك. ثم يخبر الله أن هذا الكون الفسيح ما خلقه الله عز وجل إلا لأجلك يا ابن آدم، وما كان على هذا النظام إلا لكي يتوافق معك يا ابن آدم. ولذلك عندما تنتهي حياتك يا ابن آدم على ظهر هذه الأرض، ماذا يكون نتيجة هذا الكون كله؟ يدمر، لأنه مخلوق على نظام يتناسب معك. إذا أدرك الإنسان ذلك، إذن أي تكريم؟ ثم مقابل التكريم ماذا؟ المسؤولية. الذي خلق هذا الكون كله لأجلك ويتفق مع نظامك، هل تتصور أنه خلقك عبثا؟ وأنه خلقك لتلعب وتلهو؟ وأنه خلقك ليمضي الوقت الساعة واليوم والشهر والسنة ثم تجد أن حياتك ما هي إلا عبث؟ الذي خلق السماوات لأجلك والأراضين لأجلك، هل يريدك أن تكون حياتك لهوا وعبثا؟ لا والله. لذلك أخبرنا أنه أوجدنا لحكمة وخلقنا لغاية، وبعد الغاية هناك أمر عظيم. أما الحكمة فقال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم. خلقت للابتلاء، خلقت للامتحان، خلقت لتختبر، لأن الله أخذ عليك عهدا وأخذ عليك ميثاقا غليظا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه، وكان ذلك بنعمان أي بعرفة، واستشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ميثاق غليظ. يقول أبي فيما ثبت عن الحديث الأول رواه الحاكم وصححه الألباني رحمة الله عليه، يقول أبي إن الله عندما اعترفت الذرية كلنا، قال الله عز وجل سأشهد عليكم السماوات أنكم اعترفتم بذلك، قلنا اعترفنا، قال سأشهد عليكم الأراضين شهدت على أننا اعترفنا بين يدي الله أننا ماذا؟ أننا نعترف بأنه هو الرب المعبود بحق، ليس لنا رب ولا معبود إلا الله، اعترفنا وشهدت علينا السماوات والأرض بذلك الاعتراف. فإذن هذه حكمة الوجود، الابتلاء. إذن أنت لم تخلق للعبث. هذا الابتلاء على ماذا؟ على غاية الله جل جلاله هو الذي حددها، لأنه هو صاحب الحق قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه هي القضية التي سوف تبتلى عليها يا ابن آدم، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. ثم الثالث ماذا؟ أن بعد ذلك جزاء أوفى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: على هذا الأساس الإنسان دائما سوف يكون يتقلب بين هذه الأمور. ما هي؟ بين أمر كل لحظة مرتبط بها أمر تشريعي. أردت أن تأكل، هناك أمر تشريعي أن يكون الأكل هذا من حلال لا يكون حراما، الكسب الذي تحصلت به هذا الأكل أن يكون حلال، ذات الأكل حلال، طريقة الأكل مشروعة. إذن هذا ماذا؟ أمر الوقت. انتهيت من الطعام، مطلوب منك أذكار، هذا واجب الوقت. انتقلت بعده إلى عمل آخر، تجد أمامك آداب وتشريعات وأذكار وأعمال. فالإنسان يدور بين الأوامر وبين ماذا؟ وبين النوازل. ما معنى النوازل؟ قضاء الله، الابتلاء، اليوم صحيح وغدا مريض، اليوم فقير وغدا غني، اليوم أنت مسرور وغدا هناك ما يؤلمك. وهذا التقلب، فالإنسان إذن بين أوامر وبين ماذا؟ وبين مصائب. الثالث ما هو؟ النعم. فأنت سوف تتقلب بين هذه الأمور الثلاثة، بين بلايا وبين نعم وبين أوامر. فإذا نزل البلاء يجد الإنسان لذلك ألما، وإذا جاءت النعمة وجد لذلك ماذا؟ سعادة وفرحة. فيقول في هذه الفائدة، وهذا ما وقفنا معه في درسنا الماضي، يقول: عندما ينزل البلاء، والبلاء كما سوف يأتينا بعد ذلك ينقسم إلى قسمين: بلاء المصائب وبلاء المعايب. بلاء المصائب بلاء لعباد الله المؤمنين ليميز الله الخبيث من الطيب، بلاء لعباد الله المؤمنين ليطهرهم تطهيرا، بلاء لعباد الله المؤمنين ليرفع من درجاتهم، بلاء لعباد الله المؤمنين حتى يمشي الرجل منهم وليس عليه خطيئة واحدة، بلاء لعباد الله المؤمنين لينال درجة عليا في الجنة قدرها الله له، أعماله الصالحة لا توصله إليها، فيأتي البلاء فيصبر فيضاعف الله حسناته فيرتقي إلى تلك الدرجة التي قدرت له. هذا بلاء المصائب. بلاء المعايب بلاء اقتصاص ومعاقبة، وخاصة الظلم، وخاصة عقوق الوالدين، فإن البلاء فيها يكون سريع ومعجل في الدنيا قبل الآخرة. بلاء المعايب. فيقول عندما ذكر أن هذا القلب سلامته في أن تكون له غاية واحدة يريد أن يصل إليها، ما هي هذه الغاية؟ إذا كان القلب، إذا كان قلبك يا ابن آدم حين تجد أنه يتحرك ويعمل ويعالج النفس، إنما مراده أن يصل إلى الراحة بقربه من الله، فاعلم أن هذا قلب يسعى نحو سلامته ونحو استقامته. والله يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيقول عندما تصلح هذه الأمور، وقلنا أن الدين الأصل فيه الأمر الذي في صدرك في باطنك، يقول عندما ينزل البلاء، والبلاء خذ وانظر إلى أحوال عباد الله وانظر إلى نفسك، يقول عندما ينزل البلاء، طبعا أول ما يمس البلاء ماذا؟ يمس النفس مباشرة لأنها هي الجزء المتأثر. يقول: فإذا نزل البلاء فإن كان الداخل سليما ماذا وجد؟ وجد أن هذا الداخل السليم سوف يعينه على تلقي البلاء، ويتحول ذلك البلاء بالنسبة له بمعالجته السليمة إلى ماذا؟ إلى نعمة ومنة. وهذا أمر لا تجده إلا في طريقة رب الأرباب جل جلاله، لا تجده إلا في دين الله، في شريعة الله جل جلاله، أن يحول لك المشكلة إلى ماذا؟ إلى فرصة، وأنك تعيش الراحة في وسط البلاء. فهذا ما يريد أن يعرض له. فلذلك يقول، طبعا الإنسان في طاعته لله أكمل ما يكون أن تكون الطاعة جامعة بين طاعة الباطن والظاهر. تصلي، ألست تحرك جوارحك بعملية هي عبادة لله؟ الجواب نعم، لكن هل القلب حاضر؟ هل النفس مملوءة خشية بوقوفها بين يدي الله؟ إذن حين تجتمع في العبادة هذه الأمور الثلاثة، هذا أعلى ما يكون. العقل حاضر مستوعب أن الذي يعمل له ذلك هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد القوي الحكم العدل الذي سوف يجمعني ويسألني، وأن هذا دينه، وأن المنفع في طاعته. العقل يقف مع هذه الحقائق موقف اليقين، والنفس تقف مع ذلك على أن راحتها، طمأنينتها، سعادتها، خشيتها، حبها لهذا الرب العظيم سبحانه وتعالى. والجوارح مطيعة تحت قيادة هذا الملك الذي هو العقل، فتعمل وفق ذلك، لا تجد أي غضاضة، تتحمل وتبذل كل الجهد ولا تتأوه ولا تفتر. وإذا بالجوارح تطيع وتلين في ذلك. إذن هذا أعلى أنواع العبادة، حين ماذا؟ حين تجتمع هذه الأمور الثلاثة في أدائها. لكن أليس هناك من يؤدي العبادة بجوارحه وأما داخله فهو في واد آخر؟ كم هناك فرق بين مصلي ومصلي، تلتصق الأجساد وتلتصق المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام، ولكن ما بين هذا وهذا كما بين السماء والأرض من التباعد. والسبب ما هو؟ أن هناك قلب حاضر ونفس خاشعة، وهناك قلب غافل ونفس لاهية. وإن كان هذا يركع ثم يقوم ويسجد، ولكن الفرق كما بين السماء والأرض، وأبعد ما بين المشرق والمغرب. فلذلك إذن هذا نوع ممن يؤدي العبادة. فيقول عندما ينزل البلاء، الله عز وجل من عبده يكافئه، لأن الله عدل، لأن الله عدل، ملك عدل، يكافئه. فماذا يقول؟ إذا كنت ممن أداء الطاعة صرفت فيه الجوارح دون إتقان لعمل القلب، فعند البلاء ماذا يكون الجزاء؟ يكون الجزاء على حسب الجهة التي عبدت، فيكون اللطف خارجي. وأما إذا كانت العبادة تؤدى قلبا وجوارح، فماذا يكون اللطف؟ يكون اللطف جامعا. وأعظم ما يكون إذا جاء اللطف مرتبطا بالقلب. كم من سعيد فرح بما حل به والناس ينظرون إليه وكأنه ليس أحد معذب إلا هو، وهو يعيش في راحة وطمأنينة. بماذا؟ سماه اللطف، لطف الله عز وجل بالعبد. فماذا يقول لتقرير هذا الأمر؟ لأن في الأول قال العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر، إذن هذه أوامر الله وأحكام النوازل وهي الأقدار والمصائب والبلايا، فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر. تريد عونا من الله حتى ماذا؟ تؤدي تلك الأوامر بإتقان، وإلى اللطف عند النوازل. إذا نزلت المصيبة تحتاج إلى من يلطف بك، ولا تكون تلك المصيبة سبباً في ماذا؟ سبباً في أن تجزع وأن تتسخط، بل قد يصل الإنسان والعياذ بالله إلى أمور عظيمة. فإذا يحتاج إلى اللطف. قال: فإن كمل القيام بالأوامر ظاهراً وباطناً، إن أديت العبادة أوامر الله ظاهراً بجوارحك باطناً بنفسك وقلبك، ناله اللطف ظاهراً وباطناً. وإن قام بصورها دون حقائقها نال اللطف في الظاهر، وقل نصيبه من اللطف في الباطن. قال: فإن قلت: وما اللطف الباطن؟ ما هو هذا اللطف الباطن؟ قال: فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع، فيستخذي بين يدي سيده ذليلاً له، مستكيناً ناظراً إليه بقلبه، ساكناً إليه بروحه وسره، قد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم، وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له، وأنه عبد محض يجري عليه سيده أحكامه، رضي أو سخط، فإن رضي نال الرضا، وإن سخط فحظه السخط. فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة، يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. ما معنى هذا الكلام المفيد النافع الذي هو تدبر لكتاب الله؟ يقول: إذا أردنا أن نقربه نقول: الإنسان غاية العلم علمك بربك، أعظم علم. ليس هناك علم أوجب عليك يا ابن آدم من علمك بالذي خلقك وأوجدك، من علمك بالذي يرزقك، من علمك بالذي حياتك وجودها كان بأمره ونهايتها بأمره. ليس هناك علم أوجب من هذا العلم، وليس هناك علم أنفع من هذا العلم، وليس هناك علم له أثر في صلاحك مثل هذا العلم، العلم بالله. الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، والإنسان كنود، والإنسان حريص على مصلحة نفسه، فالإنسان يحب أن يجمع أكبر قدر من المصالح، لكنه ماذا؟ ضعيف، وخلق للابتلاء. فعندما ينزل البلاء، كما قلنا، الإنسان كيف يتعامل مع البلاء؟ لأن البلاء يتتابع، ولا بد أن يكون كذلك. وقلنا: البلاء كيف نفهمه يا إخوة؟ وفق المنظور الشرعي، لأن بعض الناس لا يستوعب حكمة البلاء. حكمة البلاء ما هي؟ أن الله عز وجل، هذه أقول في غاية الأهمية لنستوعبها، ألسنا قلنا أن الله خلقنا في هذه الدنيا، وهذه الدنيا ليست هي دار الجزاء؟ أليست الحكمة للابتلاء؟ أليست الجزاء يوم القيامة مبني على ماذا؟ على ما عملت في هذه الدنيا. كم تعيش ابن آدم؟ 60 70 100 سنة؟ يوم القيامة كم؟ اليوم الواحد 1000 سنة. من عمر 100 سنة كم؟ ما جاء ولا يوم واحد، هو 10 يوم من أيام الآخرة، 10 يوم. لكن هذا 10 اليوم ما تعمله فيه هو ماذا؟ هو الثمن الذي تقدمه لتشتري أي الدارين في الآخرة، الجنة أم النار. فلما كان هذا الأمر الذي هو الدنيا هذه هي قيمتها في الآخرة،
هل لك لو خسرت هذه الجولة هل لك جولة أخرى؟ الجواب لا، هي مرة واحدة. فلما كانت الحياة الدنيا مرة واحدة ثم بعد ذلك الجزاء وما يترتب عليه من خلود أبدي، انظر إلى رحمة الله، انظر إلى عدل الله معنا بني آدم. الله جل جلاله وهو الذي خلق النفس ويعلم أنها جهولة ظلومة، فماذا في نفس التجربة الواحدة يوقفك طول حياتك أمام ماذا؟ أمام مواطن اختبار لتكتشف نفسك، لترى هل أنت نجحت أو ما نجحت. فكل ابتلاء يمر عليك المفروض ماذا؟ المفروض تقول هذا البلاء هو عبارة عن ماذا؟ عن مرآة، أرى صورتي فيها، أرى لباسي، أرى وجهي، أرى جسدي، هل هو على حالة طيبة ترضيني أو لا فأصلحه. هذا معنى البلاء، لا تفهم البلاء بغير هذا. وهذا أول أمر يجعل المؤمن لا يتضجر من البلاء، لأنه ماذا؟ لأنه قضية مرآة ترى نفسك فيها. لأنه لولا البلاء لأن هناك أناس كما أخبر كما جاء يعني في الأثر، المنافق يمر عليه البلاء ماذا؟ قال مثله مثل إيش؟ قال مثل أكرمكم الله البهيمة، لا يعرف لماذا عقله أهله ولماذا أطلقوا. صاحب البهيمة أحياناً يمنعها من الرعي مصلحة لها، فيذهب القطيع وهي تبقى تصرخ وتصيح تريد أن تذهب، ومصلحتها في أن تذهب أو أن تبقى؟ في أن تبقى. فعندما يكون الإنسان لا يعرف قيمة البلاء ولا يعلم أن البلاء إنما هو لكي تعرف أنت أين أنت في طريق الإيمان، أين أنت في مخزونك الذي تريد أن تلقى الله عز وجل به، كم فعلاً عندك الآن ما يدل على أنك تسير على طريق صحيح. البلاء يعطيك هذه النتائج. فيقول إذا كان الأمر وفهمنا البلاء بهذه الطريقة، إذن لا تسخط لا جزع، وإنما إن أدركت جاء البلاء نزل المصاب. إنسان مثلا كان عنده مال وفرح بأنه جاءه المال، فجأة وإذا بذلك المال أصابته جائحة فتلف، تجارة كسدت، مزرعة انحرقت، ابتلاء. ماذا يريد الله؟ يريد الله أن تكتشف نفسك. عندما تقول أنا مؤمن وأنا أرضى بقضاء الله وأنا أصبر على حكم الله وأنا لا أحب أحدا أعظم من الله وأنا أطيع الله أعظم من طاعتي لأي إنسان، وأنا أليس هذه كلمة سهلة يقولها كل إنسان؟ يريد الله ألا تخدعك نفسك، فيأتي البلاء لتكتشف هل فعلا نفسك كانت صادقة معك في هذا التقويم أو لا. فإن وجدت أنه نزل البلاء وأول كلمة خرجت يا الله، وأول فزع إليه القلب الله، والله لو وجدت ذلك، لو أعطيت الدنيا بأكملها لا تسوى تلك الإجابة عند نزول البلاء وفزعة القلب عندما رجعت إلى الله مباشرة. أما إن نزلت المصيبة والكلمة الأولى والفزعة الأولى هي الأهم، إن وجدت انظروا فلان ولنذهب إلى فلان واطلبوا فلان، فعلى الإنسان أن يندب نفسه. وهذا الفارق. فإذا رسبت في مرة صحح ثم تمشي فترة فيأتيك الابتلاء لترى نفسك، وهكذا يتجدد الأمر إلى أن تلقى الله وتفارق الدنيا. طيب لماذا التكرار؟ لأن لك خصم إذا نجحت عليه مرة واحدة ما يذهب، إبليس. نجحت في ميدان يعود مرة أخرى يكرر، ما يمل. فإذا علمت الأمر بهذه الكيفية إذن تدرك أن البلاء إن بالنسبة للمؤمن هو أمر خير. وهذا ما يريد أن يقول ابن القيم رحمة الله عليه. تجد هذا المؤمن ينظر إلى ماذا؟ ينظر على أن ربه عز وجل لا يقدر له إلا الخير، فهو قد امتلأ قلبه بالعلم بالله، ما جعله ماذا؟ ما جعله لا ينظر إلا إلى ربه إلا أنه محسنا فيه، حسن الظن بالله، لا ترى ربك إلا محسنا. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بذلك، وأن يوفقنا لطاعته ورضاه، وأن يبلغنا درجات الصديقين، وأن يوفقنا لذلك، وأن يعيننا على أنفسنا لنكون من الصادقين معه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.